السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أمد. حيا الله جميع إخواننا، ونستكمل بإذن الله عز وجل درس القواعد الفقهية، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا ما توقفنا عنده بإذن الله تعالى. فقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: ولا يتم الحكم، ولا يتم الحكم، هذا البيت الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قد ذيله بعد الكلام على العمومات، وكان هذا درسنا الفائت بإذن الله تعالى، ذكر العمومات في الشريعة الإسلامية، وقد أنهينا فيه بفضل الله عز وجل الكلام عن ذلك. أما اليوم فنتكلم عن قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا الذي قاله الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه في منظومته القواعد الفقهية. هذه القاعدة الفقهية التي معنا قاعدة مختلف في ثبوتها، هل هي تتبع هذه القاعدة، هل تتبع أصالة علم أصول الفقه، أم تتبع علم القواعد الفقهية. هذه القاعدة قول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم، فهذه القاعدة أصالة تدخل في أصول الفقه، وقد مر بنا كذلك الكلام عن العموم في المرة السابقة، وقلنا أن هذه الأبيات تدخل في أصول الفقه، بل ربما تتفرع وعليكم سرقته بل ربما تتفرع وتشمل كذلك علم اللغة العربية ونحو ذلك من العلوم. وإن كنا ذكرنا في المرة السابقة بعض من الأشياء التي تدل على مدى ارتباط مبحث العموم بالقواعد الفقهية، وكيف يكون ذلك سبيلا إلى فهم نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اليوم هذه القاعدة التي معنا: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نقول أولا: الحكم إما حكم تكليفي، وإما حكم وضعي. فقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ولا يتم الحكم، فعلمنا أن هذه القاعدة التي معنا ترتبط بالأحكام، والأحكام أحد الأشياء التي تتبع أصالة لعلم أصول الفقه. والحكم قد يطلق ويراد به عدة أشياء، فيأتي الحكم بمعنى المنع لغة، يأتي الحكم بمعنى المنع لغة، بمعنى المنع لغة. ومنه قول القائل: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أغضب أدع اليمامة لا تواري أرنبا. فقوله أبني حنيفة أحكموا يعني امنعوا سفهاءكم من كثرة التطاول والاستطالة، امنعوا سفهاءكم يعني كفوا عني أذاهم حتى لا أرد عليكم ونحو ذلك. وقيل أن هذه اللفظة مأخوذة من حكمة اللجام، والحكمة شيء يوضع في رأس الفرس تمنعه من المخالفة. ومنه ما ثبت كما في الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. وارفع حكمته كناية عن إعزازه، وضع حكمته كناية على إذلاله، فإن من شأن الذليل أن ينكس الرأس والعياذ بالله. وقيل الحكمة حديدة توضع في الفرس، على كل شيء يشبه اللجام يمنعه المخالفة. ومنه قول القائل: القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القد والأبقى. فكذلك الحكم الشرعي اسم على مسمى له ارتباط بمعناه اللغوي، فإنه يمنع العمل به من مخالفة أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وإن كان الحكم تناوله أعم من ذلك من باب اللغة كذلك، فإن الأحكام قد تعود إلى ما يعرف من خلال العقل، كمثلا الشمس، كمثلا العقل كالواحد يتجزأ إلى نصفين، فهذا حكم عقلي، ومجموع اثنان مع اثنان هما أربعة، فهذا كذلك حكم عقلي يعرف عن طريق العقل. وهناك حكم يعرف عن طريق العادة، فمثلا شروق الشمس من المشرق أو غروبها من المغرب، أو مثلا ما يعرف من خلال العادة، كمثلا أن الإنسان إذا أكثر من العدو يعني الجر فإنه تسرع ضربات قلبه، تزيد عدد ضربات القلب، فهذا يعرف من خلال العادة والخبرة ونحو ذلك. وأما الحكم المراد هنا ألا وهو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو كما يقول الأصوليون، ونعني بالأصوليين جمهور أصول الفقه، جمهور علماء أصول الفقه يقولون الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. فهذا هو الحكم عند علماء الأصول. فعلمنا من ذلك أن قول المصنف رحمة الله تعالى عليه ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، هذا أصالة يتناوله علم أصول الفقه، ولا يتناول ذلك القواعد الفقهية من باب الأصالة. فهذا الدرس في تلك الليلة مرتبط أصالة بعلم أصول الفقه. وإن كان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قد أتى به، وذلك لما احتوى عليه من أصار في فهم الشريعة الإسلامية، وكذلك لما احتوى عليه في باطنه والمتتبع له باطلا من معرفة أشياء كثيرة إذا عدمها العبد وقع في كثير من الخطأ والزلل. أو باعتبار آخر أن قول المصنف رحمة الله تعالى عليه ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، هذا المراد به أن ارتباط الشرط مع المانع في باب واحد يزيد العبد فهما للحكم الشرعي أو لأسرار الشريعة. هذا والله تعالى أعلم. وحكم الله عز وجل، حكم الله عز وجل ينقسم إلى نوعين اثنين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي على سبيل الاختصار فيدخل في مقدور العبد ويدخل في أفعاله، فتوسم ذلك ويتصف ذلك بالوجوب أو الاستحباب، بالوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو المكروه أو المحرم. فالواجب يقابله المحرم، والمسنون يقابله المكروه، والمباح لا يقابله شيئا لكنه قد يحيط به أشياء تجعله إما يلحق بالمسنون أو بالمكروه، بل ربما الأشياء المباحة تنقلب، بل قد يدور الحكم حول الأحكام التكليفية الخمسة، وإلا فقد جعل الإباحة من باب التتمة للتقسيمات. فالحكم يقول أن حكم الله عز وجل حكم تكليفي، حكم تكليفي أو حكم وضعي أو حكم وضعي. فالحكم إما حكم يتعلق بالمكلف ويدور حول الوجوب والاستحباب والإباحة والمكروه والمحرم، والحكم كذلك والحكم كذلك قد يتعلق بخطاب الوضع، هو ما وضعه الشارع، يعني الله ورسوله، شرطا لعمل او مانعا منه او سببا او نحو ذلك من تفصيلات العلماء. والفرق اخواننا بين خطاب الوضع وخطاب التكليف اننا نقول مثلا انه اذا زالت الشمس فقد وضعت وجوب الصلاة، واذا غربت الشمس فقد وضعت وجوب صلاة المغرب مثلا، واذا تم النصاب فقد وضعت وجوب الزكاة، واذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة والصوم عن الحائض وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة بنص كلام الله او كلام رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والاصل في خطاب الوضع انه لا دخل فيه في قدرة ولا في مقدور المؤلف ولا في مقدور المكلف عفوا. فمثلا دلوق الشمس او زوال الشمس هذا لا نستطيع ان نتحكم فيه، فبزوال الشمس تجب صلاة الظهر، او بغروب الشمس تجب صلاة المغرب. فالشمس هذا انت لا تتحكم فيه، لا دخل فيه لافعالك بخلاف الاحكام التكليفية. وقد يكون في مقدور المكلف لكنه غير مأمور به. فمثلا نقول اخواننا بارك الله فيكم انه مثلا تمام النصاب في مقدورك، لكن مثلا لا اخاطبك واقول لك يجب عليك او يجب عليك يا امة الله ان تتم النصاب حتى تخرج الزكاة، لا تؤمرين بذلك، انما تؤمرين فيما هو في مقدورك. فاذا تم النصاب فوضع الشارع معه وجوب الزكاة، وان كان الانسان لا يؤمر باتمام النصاب، لا يؤمر باتمامه، فلا يؤمر بذلك بخلاف الصلاة فانه مأمور بها. فقول المصنف رحمة الله تعالى عليه ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فقول المصنف رحمة الله تعالى عليه ولا يتم الحكم يعني ان الحكم يحكم عليه بالنقصان، الحكم يحكم عليه بالنقصان وعدم التمام، بل لا يترتب عليه مقتضى ولا احكامه المتعلقة به حتى ننظر إلى الشروط والموانع. وهذا الحكم وهذه القاعدة التي بين أيدينا، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه قاعدة لو لم نستدل بها إلا على مسألة واحدة، ألا وهي مسألة تكفير المسلمين فيما وقع فيه كثير من الناس في هذه الآونة، لكان يكفي هذه القاعدة شرفا، لأنها بمثابة الحصن الحصين في عدم الوقوع في المسلمين. ويكفي لذلك قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فالوقوع في تكفير المسلمين وبالأخص في تكفير المعين، وغلط من غلط في هذا الباب، هذا جرى على أناس ويلات كثيرة من نشوب حرب أو نشوب نزاع وقتال أو استحلال دم أو عرض أو خروج على حاكم، وكل ذلك قد لا يكون بغير حق إلا. وهذا هو الشاهد من تلك القاعدة: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فلا نستطيع أن نكفر معينا، يعني لا نستطيع أن نكفر واحدا بعينه إلا بتحقق شروط تدل على وقوعه في الكفر وبانتفاء موانع من ذلك المعين. فلله ضر من فهم كلام الله، من فهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فلا نستطيع أن نحكم على شخص بكفر ولا نعينه بذلك حتى يتنزل عليه كل شروط التكفير مثلا، ويمتنع عليه كل مانع يحول بينه وبين التكفير. فأقول لكم بارك الله فيكم، لو لم نتعلم من هذه القاعدة، لو لم نتعلم منها، إلا أننا لنكثر مسلما إلا بيقين، لكانت هذه القاعدة شامة في جبين كل مسلم سني، كل مسلم سني يبحث عن الحق ويبحث عن الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولا يتم الحكم، ولا يتم الحكم، يعني أن الحكم وجميع الأحكام سواء بذلك المرتبطة بخطاب الله عز وجل، سواء منها المرتبط بأحكام المكلفين أو بخطاب الوضع، لا تتم جميع هذه الأحكام حتى يترتب عليها أو حتى يقيمها الإنسان جزاء يعني لا يترتب الجزاء عليها حتى يستوفي العبد لها الشروط والأرقام وحتى ينتفع عنه موانع بطلان ذلك العمل. وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تعليقه على تلك القاعدة يقول: هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق نفع عظيم وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما تصل فيها الاضطراب والاشتباه. نفهم من ذلك الكلام أن الشيخ السعدي قد ذكر تلك القاعدة وأدخلها في القواعد الفقهية، وإن قلنا أنها أصالة تندرج تحت علم أصول الفقه، وقد قلنا فيما سبق أن كل من علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية صنوان لعلم واحد وألا وهو علم الفقه، فالفقيه لا يسلم له الفقه ولا يسلم له إلا بأن يكون له جناحان، فالرأس هو تعلم الفقه والجناحان هو علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. فإذا سلم الرأس وسلم الجناحان سلم للإنسان سيره وسلم له تحليقه في سماء الفقه الإسلامي وفي سماء معرفة الشريعة الإسلامية فقها ونظرا وفهما ومعرفة أسرارها وكوامنها ونحو ذلك من الأشياء المهمة. فلا تتم الأحكام ولا يترتب عليها مقتضاها ولا الحكم المتعلق ولا المعلق بها حتى تتم الشروط وحتى تنتفي الموانع والشرط فمتى وجد الشرط وانتفى المانع وجد الحكم، ومتى عدم الشرط وقام المانع ارتفع الحكم. فإذا تحقق الشرط وانتفى المانع وجد الحكم، وإذا عدم الشرط وقام المانع فكذلك الحكم يرتفع لانعدام الشرط وقيام المانع. هذا الدرس الذي بين أيدينا أعلم أنه يحتاج إلى تفصيلات كثيرة، بل قد يحتاج إلى مزيد نظر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في علم أصول الفقه فنقول بإذن الله تعالى مقربين لمعنى ذلك القاعدة بقدر المستطاع، أن الأحكام لابد حتى تتحقق، الله يحييكم احفظ الأخ العاشي، حتى تتحقق لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ويرتفع الحكم إذا تخلف أو عدم الشرط وقام المانع. والشرط هو علامة وأمارة وضعها الشارع علامة للحكم، وكما قال تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علامات الساعة. فالشرط كذلك علامة على وجود الحكم. ويعبر عنه بعض العلماء أو بعض الأصوليين بقولهم، يقولون الشرط هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني في نفسه، لكن يلزم من عدمه العدم. فمثلا الطهارة، الوضوء مثلا، شرط من شروط صحة الصلاة، أليس كذلك؟ من وفقني يقول بلى. فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فنقول باعتبار الشرط ما لا يلزم من وجوده، يعني لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. مثلا قمتم مثلا بعد الدرس وتوضأتم، هل يلزم من وجود الوضوء بالنسبة لكم وجود الصلاة؟ لا يلزم ذلك، قد تتوضأ ولا تصلي. وكذلك لا يلزم منه العدم لذاته، يعني في نفس الأمر، يعني لا نقول أن بوجود الصلاة، أن بوجود الوضوء سواء صليت أو لم أصلي هذا لا يلزم في ذات وجود الوضوء، عرفتم؟ أقول بارك الله فيكم بمعنى آخر، أنت يا عبد الله أو أنت يا أمة الله قمت فتوضأت، فقد تصلين وقد لا تصلين، فوجود الوضوء الذي هو شرط للصلاة ذات وجود الوضوء وتحققها وتلبسها بالنسبة لكم لا يلزم منها سواء الصلاة أو عدم الصلاة، لا يلزم هذا أو ذاك، لكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بوضوء. فيقول العلماء لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني في نفسه، يعني لا يرتبط وجود الوضوء بوجود الصلاة أو بعدم الصلاة، لكن بعدم الوضوء لا تقوم الصلاة، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، لأن الصلاة شرطها الوضوء. فلا تقام الصلاة إلا بوضوء. فأقول لكم بارك الله فيكم، هل فهمتم معنى الشرط أم نحتاج لتفصيل أكثر من ذلك، أو مثلا لضرب مثال آخر أو نحو ذلك؟ طيب الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. طيب، هذا يعني باختصار معنى الشرط، هذا باختصار معنى الشرط. فالحكم لا يترتب عليه أحكامه ولا مقتضاه حتى تتم الشروط، حتى تتم الشروط، وفي المقابل حتى هل أحد يستطيع أن يكمل؟ تقول لا يتم الحكم حتى تقوم وتوجد الشروط، وفي المقابل حتى تنتفي الماء. تنتفي ماذا؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، الموانع، حتى تتحقق الشروط وترتفي الموانع. أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا. أما الشرط، قلنا ما لا يلزم من وجوده، المانع عكس الشرط، ما لا يلزم من، هل أحد يستطيع أن يقول؟ يعني نقول المانع عكس الشرط، فنقول أن الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نقول أما المانع ما لا يلزم من، هل أحد يستطيع أن يكمل؟ ما لا يلزم من، نقول مرة ثانية، عرفنا الشرط أنه ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نقول أما المانع الذي هو دافع للشرط هو عكسه، وهو ما لا يلزم من، هل أحد يستطيع أن يجيب؟ وما لا يلزم من المانع، ما لا يلزم من، أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم، عدمه، ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما لا يلزم من وجوده، عفوا، ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هذا تعريف المانع، ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لا، هذا ما يلزم من وجود، ما لا، ممكن ممكن، أحسنتم، ما يلزم من وجوده لا وجود ولا، يعني ممكن، أو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، عرفتم؟ أو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، نعم، أحسنتم، أيضا صحيح، بارك الله فيكم، نعم. فمثلا الحيض مثلا مانع للصلاة ومانع للصيام، فعدم الحيض، عدم الحيض لا يلزم عدمه وجود الصلاة أو عدم وجودها، أو وجود الصوم أو عدم وجوده. يعني هل معنى المرأة أنها طاهرة من الحيض أنها يجب عليها أن تصلي؟ نقول لا. هل فهمتم الفرق الآن أم أعيد مرة ثانية؟ أعيد مرة ثانية، أقول المانع، المانع ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ومثلت بمثلا الحيض، فالحيض مانع ويمنع من الصلاة ومن الصوم. ولما جاءت امرأة إلى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحورية أنت وحوراء بلدة يوجد فيها أو يكثر فيها وجود الخوارج، فنسبتها إلى ذلك كأنها تعتمد على العقل أو تنكر أحكام الشرع. فقالت لأمنا ونعش لا ولكني أسأل. فقالت لها أمنا مؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر على عهد رسول الله بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث في الصحيحين من حديث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنقول أن الحيض مانع من الصلاة والصوم. وقلنا أن تعريف المانع ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فما لا يلزم من عدمه ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فالحيض مانع للصوم والصلاة، وعدم الحيض يعني وجود الطهارة وتحقق الطهارة بالنسبة للمرأة لا يلزم منه أن تصلي أو تترك الصلاة أو تصوم أو تترك الصوم. يعني ليست المرأة السالمة من الحيض مأمورة بالصيام أو بالصيام، لكنها مرفوع عنها ما يمنعها من الصلاة والصيام. فإذا سلمت من هذا المانع فليست مأمورة بهذا ولا ذاك حتى تؤمر بأمر جديد، فإن كان عليها أيام من الصيام فتؤمر بها استقلالا أو يصادف ذلك شهر رمضان، لكن ليس هذا له علاقة بأصل الحيض الذي كان مانعا، ليس له علاقة بأمر الحيض الذي كان مانعا. فعدم الحيض لا يلزم منه ما لا يلزم من عدمه، من عدم الحيض لا يلزم منه من عدم الحيض وجود الصلاة أو عدم وجودها أو وجود الصوم أو عدم وجوده. أقول لكم هل فهمتم بارك الله فيكم هذه القاعدة أو التمثيل بالشرط والمانع؟ الحمد لله. طيب الحمد لله بعد. طيب فائدة نقولها الآن بارك الله فيكم، وهي يعني تفريع يعني يصح الاستغناء عنها، لكن أقولها تتميما للفائدة. أقول الموانع ثلاثة، أو أقسام المانع ثلاثة أو ثلاث. الموانع ثلاثة: مانع للابتداء والدوام، مانع للابتداء دون الدوام، مانع للدوام دون الابتداء. أقول بارك الله فيكم الموانع ثلاثة، وسأبين ذلك بإذن الله تعالى. الموانع ثلاثة: مانع للابتداء والدوام، ومانع للابتداء دون الدوام، ومانع للدوام دون الابتداء. هل يعني استوعبتم ذلك؟ بارك الله فيكم حتى يعني اكمل ثاني. طيب الحمد لله. أمثل بإذن الله تعالى، نقول الموانع ثلاثة. الأول مانع، حاضر بالأمثلة، حاضر. مانع للابتداء والدوام، فامرأة أو رجل، عفوا رجل أراد أن يتزوج بامرأة، عرفتم؟ رجل أراد أن يتزوج بامرأة، فجاءت امرأة وقالت أشهد الله، أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أشهد الله أني قد أرضعتكما 5 رضعات معلومات مشبعات. فهذا الرجل الذي أراد أن يتزوج بالأجنبية، كان الأصل أنها لم تكن محرما له، يعني لم تكن من أهله، لا أخته ولا من المحرمات عليه، جاز له أن ينكحها. فلما أراد ذلك الرجل أن يخطب تلك المرأة، هبت امرأة، ولعله قد مر بنا في اللقاءات السابقة شيء من ذكر ذلك، وأنا لا أستحضر الآن في أي وقت بالضبط. المهم أن شهادة المرأة الواحدة تكفي في الرضاع، في الرضاع، وذلك لأنه لا يطلع في الغالب على ذلك إلا النساء، فيكتفى بشهادة المرأة، يكتفى بشهادة المرأة. فهذا الرجل الذي شهدت عليه المرأة أنها أرضعتهما، فإن هذه الشهادة أو تلك الرضاعة مانعة لابتداء عقد الزواج أو لدوامه، لا يصح لا في الابتداء ولا في الدوام، لا بداية ولا نهاية. فإذا يعني أقول تفصيلا، فإذا وقع ذلك العقد على سبيل الخطأ مثلا، وابتدأ به يعني هذا العقد، ابتدأ يعني قام العقد، يعني رجل تزوج بامرأة ثم لما خرج معها ليزور أهلها أتى بعض أقاربه فرأوهما فقال من هذا ومن ذاك، فقالوا هذا فلان ابن فلان وهذه فلانة ابن فلان، قالت أشهد الله أنني قد أرضعتكما، أو أن المرأة الفلانية قد أرضعتكما، فهذا ابتدأ العقد لكن لا يصح أن يستديم، فدوامه ملغى، فدوامه يلغى، فدوامه محال، فابتدأ لكنه عندما علم الحكم بطل دوامه. نعم أحسنت يا أخانا عمر، أحسنت يا شيخ عمر، إذا قام العقد لا يصح الدوام. نعم فهذا المثال الأول، ومعه بعض التفريعات، أردت يعني أن نستفيد منها في الجملة. ونقول والمانع الثاني مانع للابتداء دون الدوام. طيب معنا يعني على مسائل الزواج، نعم هذا سيأتينا يا شيخ محمود، أنا ما زلنا في الحكم، سيأتينا ومسائل أحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع يا شيخ، يعني يا شيخ عبد يا شيخ محمود سيأتينا بإذن الله عز وجل. يعني نحن الآن ما زلنا عند تأويل قول المصنف رحمة الله تعالى عليه، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. وقد ابتدأنا بمزيد بيان، تكلمنا عن الحكم وقلنا على سبيل الاختصار أنه ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الشروط وبينا معنى ذلك، وكيف أن مثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وغروب الشمس سبب ل أو شرط عفوا شرط شرط أو وضوء شرط مثلا في صحة الصلاة. وثم تطرقنا بعد ذلك إلى المانع، وقلنا مثلا أن الحيض مانع من الصلاة. ثم بعد ذلك قلنا وتطرقنا إلى أقسام المانع أو أقسام الموانع، وقلنا أنها ثلاثة موانع في الابتداء والدوام، ومثلنا بمسألة الرضاعة. ثم الآن قلنا الابتداء دون الدوام، الابتداء مانع في الابتداء دون الدوام، وما زلنا عند الزواج. نعم ما شاء الله ربنا يحفظك يا شيخ محمود. يعني الشيخ محمود يذكرنا ان قول ذكرنا مسائل الرضاعة في قول الشيخ، ومن مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع، وهو القاعدة الاصلية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الشيخ محمود يعني تذكر ما لا نتذكره، وهو من اخواننا في مدينتنا مدينة المحلة الكبرى، فجزاه الله جل خيرا على انتباهه، والحمد لله عز وجل، فجزاك الله خيرا. وما زلنا في ذكر الأمثلة التي تدور حول الزواج والنكاح، تفاؤلا بحسن عشرة المتزوجين منا، وتفاؤلا ويمنا بزواج من لم يتزوج، وكذلك يعني بأن يتحقق لكل واحد مناه. فنمثل كذلك بعقد الزوجية تيمنا بذلك بإذن الله تعالى. فنقول مانع للابتداء دون الدوام، مانع للابتداء. فرجل أصابه شيء في عقله، فهذا مانع من صحة العقد، من صحة عقد الزواج. فإذا زال ذلك المانع فإنه يحل له بعد ذلك أن يعقد على تلك المرأة. وكذلك رجل أراد أن يعقد على امرأة وقت الحج، وقت حجه وليس قلنا وقت الحج، يعني رجل يقيم في مصر أو في بلد ولم يتلبس بالإحرام يتزوج كيف شاء، وتتزوج المرأة كيف تشاء، ويخطب وتخطب متى شاء أو متى شاءت. عرفتم؟ انتبهوا، يعني لا يقول أحد أن يتكلم بذلك. فرجل تلبس بالإحرام وأراد أن يعقد على امرأة، فإنه لا يحل له ابتداء أن يعقد ذلك حتى حتى ينتهي من تلبسه بالإحرام، فإذا تحلل من إحرامه جاز له بعد ذلك أن يعقد، فهذا مانع للابتداء دون الدوام، مانع للابتداء دون الدوام. وكذلك مانع للدوام دون الابتداء، وكذلك قريب من تلك القاعدة نذكره دعوة من الله عز وجل أن يصلح بين جميع الأزواج وأن ييسر دوام العشرة بين جميع الأزواج وأن يبعد عنهم جميعا وسوسة وكيد الشيطان، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. فنمثل بالطلاق عافانا الله جل جميعا وإياكم وجميع المسلمين، وأدام عليكم جميعا حسن العشرة، ومن لم يتزوج يسر الله له زواجه وأدام زواجه في خير، ورزق الله جل من لم يتزوج كذلك حسن العشرة ودوامها. فنقول رجل مثلا طلق زوجته ثلاثا او امرأة طلقت ثلاثا، فهذا مانع من دوام العشرة، واصل الطلاق او ابتداء ذلك كان قبل ذلك العقد النكاح وعقد الزوجية موجود، فلما طلق ثلاثا كان مانعا من دوام العشرة، كان مانعا من دوام العشرة. ويعني فائدة وإن كانت خارج موضوع الدرس، كان كثيرا ما يأتيني إخوان يسألونني في مسائل الطلاق، فأقول لهم يسأل العلماء في ذلك، الأولى في مسائل الطلاق أن يسأل أهل العلم في ذلك حتى يكون الكلام على أعراض المسلمين يكون على سبيل التقليل، حتى لا يتعرض أعراض المسلمين للخلافات أو لكثرة الخلافات. فينبغي أن تقام لجان الفتوى الشرعية التي تفتي بذلك، وأنصح جميع إخواني وجميع الأخوات العالمات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتسرعوا في الفتية في مثل ذلك، حتى لا تتعرض أعراض المسلمين للقيل والقال ونحو ذلك. فالأولى أن يوكل ذلك إلى أهل العلم، فلا يساهل أحد في نحو ذلك من وسائل الفتوى، إنما يوكل ذلك لأهل العلم لأنهم أهل الخبرة والدراية بذلك. فأقول وعليكم صدقة حي الله أخانا الحبيب أبا عبيدة، أنرت غرفتك. فنقول جاءني أحد الإخوان وسألني في مسألة تتعلق بالطلاق، فقلت إن شاء الله عزلا نستأذن لك الشيخ أحمد بن أبي العيني ونأخذ منه موعدا ثم نذهب ونستفتيه في ذلك. وكانت المسألة يعني من السهولة بمكان، لكن سبحان الله لما ذهبت بهذا الأخ عند الشيخ سبحان الله يعني يعلم الله أنا استفدت بما لا علمه إلا الله. قال له الشيخ أنت طلقت على نفسي، طلقت طلقة، فأنت بذلك تقول قد ضيقت على نفسك، يعني ربما يأتي إنسان ويستفتيك فتفتيه حالا وتقول هذا الحكم يجوز أو لا يجوز أو نحو ذلك. فلقي الشيخ له حكمة يعني يزدي النصيحة، فحتى ان هذا الاخ لما رجع كان يقابل كل أحد ويثني على أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، ويذكرهم بالخير، فكان داعية يذب عن أهل السنة وعن أراد أهل السنة بفضل الله عز وجل. وكذلك تلقى نصيحة جيدة من شيخنا الشيخ أحمد بن أبو العينين، ولا استفدت من كلامي، فقال: أنت تقول بذلك قد ضيقت على نفسك. فإذا طلق الإنسان الطلقة الثانية فيقول قد أحكم الخناق على نفسه، فلم يعد له شيئا آخر، يعني كما قال الله: الطلاق مرتان. فلأنه الثالثة عليه ولا له، رجل له طلقتان فقط، الثالثة ليست له، الثالثة عليه وليست له، الطلقة الثالثة ليست له إنما عليه، لأنه يفرق بينهما بعد ذلك حالا. فنقول أن وجود الطلاق مانع من دوام العشرة، وإن كان قبل ذلك كانت العشرة موجودة، قبل وجود الطلاق كان ابتداء العشرة وابتداء النكاح موجودا، لكن لما وجد الطلاق إثلاثا كان مانعا من دوام العشرة بين الزوجين. فهذه أقسام ثلاثة للمانع، ويعني قد يعني تطرقنا بعض الشيء حتى بفضل الله جل نفهم يعني بعض الشيء مسألة الموانع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. فلا يتم حكم من الأحكام حتى تتحقق الشروط المترتبة على ذلك الحكم، وحتى ينتفي المانع كذلك. فيقول الشيخ: يقول الشيخ في شرحه مثلا: يكفي لهذه القاعدة أن يمثل لها، أن نقول معنى كلام الشيخ، أن يمثل لها بتوحيد الله عز وجل. فتوحيد الله عز وجل لابد من تحقق شروط، وهذه الشروط ترتبط بقيامه. وساق التوحيد أو قيام التوحيد يقوم على القول والعمل والاعتقاد. فلا يحكم على أحد بالتوحيد حتى يتحقق شروطه المترتبة عليه قولا وعملا واعتقادا. فشروط التوحيد تتعلق بالقلب والعمل والاعتقاد. ثم هناك شرط معه يتخلف الحكم، ومعه أو وجوده يمنع من كماله، لأن منعه يمنع من أو عدم وجود الشرط عفوا يمنع من كماله. فهناك شروط تنافي التوحيد بالكلية، وشروط تستكمل أو لا تنافيه بالكلية. فمثلا حتى يتم التوحيد لابد من شروط على القلب وعلى العمل وعلى الجوارح. فشرط القلب إقراره ويقينه وتصديقه. ثم بعد ذلك هناك أشياء تكمل ذلك. فأقول انتفاء ذلك الشرط الذي لا يعد ناقدا من نواقض التوحيد، يعد ناقصا في الأجر، لكنه لا يصح أن ينفى معه التوحيد بالكلية. فمثلا القلب ينبغي أن يذعن ويخضع ويعترف بلا إله إلا الله. فرجل قال أنه لا يقر بقلبه بتوحيد الله عز وجل، فهذا هل نسميه مؤمنا أم لا؟ رجل يقول أنا لا أقر بذلك. أجيب بارك الله فيك. نعم أحسنتم، ليس بمؤمن. طيب نعم أحسنتم، وذلك بارك الله فيكم لانتفاء شرط من شروط التوحيد، وهذا ليس بشرط مكمل، هذا ليس بشرط مكمل. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله من طم. رجل قال أنا أقر بقلبي بشهادة التوحيد لكن لن أنطق ذلك بلساني، لن أقول أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلساني، هل يحكم له بالتوحيد أم إن شرط التوحيد منتفٍ؟ نعم ليس موحدا. أحسنتم يا قلبكم، وباللسان يقوم بالقلب والجوارح واللسان. قول وعمل واعتقاد، الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم أحسنت بما فيه من لساننا. نعم شرط التوحيد منتفيا لابد ان يقر بلسانه. نعم احسنتم بارك الله فيكم. تفصيل ذلك يحتاج الى يعني وقت طويل، ربما نخرج عن المقصود ثم تحول الى يعني مسألة عقائدية. نعم يعني يا اخانا محمود الشيخ قناعة القلوب يعني علماء السلف ينقسمون يقولون تعريف التوحيد إما يكون قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل واعتقاد، فقد يقولون قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد، فالقول يقال قول اللسان وقول القلب يعني إقراره، قول القلب إقراره. أو ثمار وجود ثمار التوحيد فيه. طيب رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك بلسانه وقلبه ثم قال أنه لن يعمل أي عمل كان من أعمال الإيمان أو أعمال الإسلام، لن يعمل شيء، أنا فقط أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصدق بقلبي ولن أعمل شيء. القول الأول ليس انتفى شرط الاتباع والعمل أدى شرط بدون اقتناء العلم يجب العمل. طيب بقي الشيخ محمود نعم على الشيخ محمود خالف الأولان بلصق. طيب أقول بارك الله فيكم بما لا مجال فيه للشك أن من أنكر العمل جحد العمل فإنه بذلك بلا خلاف يكون خارجا عن ملة الإسلام. من جحد العمل يكون خارجا من ملة الإسلام. ثم وقع بعد ذلك الخلاف فمن قائل بمسألة يسمى العلماء جنس العمل، فبعض العلماء يقولون أن من ترك جنس العمل يعني ترك العمل بالكلية سواء جحد أو لم يجحد فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. ومنهم من المعاصرين شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ وشيخنا العلامة الألباني له رأي آخر يقول لو أن إنسانا أتى بشهادة التوحيد وقال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل عملا قط فإنه تحت المشيئة وتناله شفاعة رب العالمين بإذن منه سبحانه وتعالى على خلاف. وإن كنا نقول في الجملة أن العمل ركن من أركان الإيمان، فهذا قول القول الإيمان تصديق بالقول فقط هذا قول باطل لا يصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يعني قول باطل لا يصح. وعليك الصدق. نعم ولك هذا قول شيخنا الشيخ لا ركن من الإيمان يا إخوانا، ركن من أركان الإيمان وليس ركن من أركان الإسلام. فهمتم بارك الله فيكم؟ العمل ركن من أركان الإيمان وليس الإسلام، عرفتم؟ وهذا قول شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه وكثير من السلف. تفضل يا أخانا أبا يحيى. نعم تفضل يا أبا يحيى. لا يكون مسلما. يعني ربما انت يا اخانا الحيس دخلت قريبا، يعني عرفت، ربما دخلت لم تدرك الكلام من اوله، والله تعالى اعلم. يعني ربما انت، نعم، كيف؟ لا يعني طيب، يعني دقيقة أتفهم أخونا، يعني حتى أتفهم كلام أخونا الحارس من أوله، ربما كتب لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أنت قلت، أخونا الحارس، أنت قلت أن العمل ركن من أقول العمل ركن من أركان الإيمان، كالإقرار باللسان والتصديق بالقلب. نعم، وبينت لك أن هذا كلام شيخنا الشيخ صالح للشيخ. طيب دقيقة. نعم، لو أن رجل لم ينطق بلسانه، يعني عفوا حتى لا يضيع عليه، يعني نعم، لو أن رجل لم ينطق بلسانه ولو صدق بالقلب فقط يكون مسلما. لو أن رجل، هل لو أن رجل مثلا لم ينطق بلسانه يكون مسلما؟ نقول لا يكون مسلما، ليس له النطق شرط. نعم صحيح أن النطق شرط، ثم لو النطق ركن. كيف الفرق لهما؟ أصل صحة الإيمان أخانا الحارس، عرفت؟ الذي نعم، هذه احد الادله يا اخانا محمود التي استدل بها شيخنا الشيخ الالباني، وكذلك استدل في حديث الشفاعه العام ان الناس يشفعون، يعرفون الناس في النار والعياذ بالله باثار السجود، ثم يقول الله عز وجل بقيت شفاعتي فيشفع الله عز وجل لاقوام لم يعملوا خيرا قط. هذا ما استدل به الشيخ الالباني، ومن أجل ذلك اتهم شيخنا العلامة بالإرجاء. وهذا مسألة يعني بلا شك أخانا الحارس أن هناك فرق بين جنس العمل وأفراد العمل، هذا بلا شك. وقد قلنا أن من قال بجنس العمل كالشيخ صالح الشيخ، ولقد أن المسألة في نوع الخلاف. وحتى نخرج من ذلك قلنا أخانا الحارس أن من جحد العمل فهو يعد كافرا بإجماع علماء المسلمين، ثم فقط ذكرنا من باب الإشارة. نعم، وعليكم السلام. ما فهمت معنى قد تقصد به؟ لا بأس، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يعني انا لا يحضرني نص كلامي الان اخانا الحارس، جزاك الله خيرا، ونسال الله جل ان يعلمنا واياك وان يزيدنا علما. عرفت هذا الكلام اخذه من شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن لم اكن مصطحب نصه فقط اشرت اليه. جزاك الله خيرا، جزاك الله خير اخانا الحارس. اقول اخواني بارك الله فيكم، فقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نعم بلا شك، هذا بلا شك يا شيخ عمر، بلا شك، هذا بلا شك. فيقول الشيخ اخواننا شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نعم، يقول في معرض شرعي على هذه أخوان الحاج. هذا ليس محل بحث لهذه المسألة، عرفت؟ هذا ليس محل بحث ذلك، عرفت؟ نحن نتكلم عن القواعد الفقهية، ولا يتم الحكم حتى تستمع كل الشروط والموانع ترتفع، ثم مثلنا وأضبنا صفحا عن الكلام عن الخلاف، وذكرنا الصور التي ليس فيها خلاف، عرفت؟ لا بأس على عيننا ورأسنا أخونا الحارس، على العين ورأس، وعليكم الصدقة، على العين ورأس لا بأس، جزاك الله خير. ثم قال الشيخ: أن موانعه موانع التوحيد، فيقول الشيخ أن ربنا يحفظك يا شيخ طارق، يقول شيخنا أن الموانع أو جوامع الموانع إما مانع قد تصل بصاحبها إلى الشرك أو البدعة أو المعصية، وبلا شك فمانع التوحيد الشرك يمنع من وجود التوحيد، أما البدعة والمعصية ويدخل ضمنا في ذلك الكبائر تمنع من كمال التوحيد. هذه غرفة شيخنا الشيخ أحمد بن صالح العسوي حفظه الله تعالى ونفع مساب علمه، والشيخ حمادة غازي يدرس هنا، عرفت؟ هذه غرفة شيخنا الشيخ أحمد بن صالح العسوي شيخنا الحبيب حفظه الله تعالى ونفع مساب علمه، وثم معهد القائم الآن على رأسه شيخنا الحبيب كذلك، وإن كنت لم أدرس عليه إلا الند اليسير شيئا في ألفاظ الجرح والتعديل، هو شيخنا أبي حفص الشيخ سامي العربي كذلك يدرس هنا، وإن كانت هذا المعهد في الجملة يتبع لشيخنا الشيخ أحمد بن صالح العسوي، والشيخ حمادة أحد المدرسين في هذا المعهد، عرفت بارك الله فيك، وإن أردت فلتراجع لجدول المعهد. نعم، جزاك الله خير. يقول الشيخ: فجماع الموانع ثلاثة، شرك وبدعة ومعصية، فالشرك ينافي أصل التوحيد، كما أن البدعة أو المعصية تنافي كمال التوحيد. يقول الشيخ: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ثم قال الشيخ: ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص، وكونها على السنة، كون العمل على السنة. ثم قال: وكذلك الوضوء لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه وانتفاء موانعه وهي نواقضه. أخانا أبا يحيى: لا غياب في درس القواعد الفقهية، درس القواعد الفقهية لا يوجد غياب. لا يوجد غياب أخانا أبا يحيى. يقول شاء وكذلك الصلاة لا تتم حتى توجد شروطها وتنتفي مبطلاتها، وكذلك الزكاة والصيام والحج، وكذلك الميراث لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث وانتفى عنه موانعه على حد قول القائل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، تفهم فليس الشك كاليقين. كذلك سائر العقود كذلك يجب فيها من تحقق الشرط وكذلك من انتفاء الموانع. وهذه المسألة قلنا أن لها مزيد بيان، وخاصة في كتب أصول الفقه. يقول الشيخ: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، فلا بد من تحقق الشرط ومن انتفاء الموانع. فنستحضر هذه القاعدة عند كل حكم شرعي، نقول كالتكفير مثلا: فلا يكفر المعين إلا إذا توفرت الشروط، لا يكفر معينا إلا إذا تحققت وتوفرت الشروط التي تدل على تكفيره، منها مثلا أن يكون عالما بالحكم، وأن يكون مكلفا، وأن يكون مختارا، وأن تنتفي عنه الموانع كالتأويل، أن تنتاب شبهة التأويل، أو بكونه جاهلا للحكم، أو غير مختارا بأن يكون مكرها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وعلى ذلك اتفقت أو يقول اتفق علماء المسلمين على ذلك من الخلف أو من السلف والخلف، اتفق العلماء على ذلك سلفا وخلفا. وهذه الأحكام سواء كانت مرتبطة بالعبادات أو كذلك مرتبطة بالمعاملات، فلا بد من تحقق شروطها ومن انتفاء موانعها. سواء بذلك ما كان في العبادات أو في جانب المعاملات كذلك، فلا يتم الحكم الشرعي الذي تعبدنا الله عز وجل به أو العقود التي بيننا أو المعاملات عموما حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، سواء في ذلك البيوع أو سائر العقود كذلك أو المعاملات من نكاح وجهاد وبيع وميراث ونحو ذلك مما ذكره العلماء في جانب المعاملات، أو كذلك جانب العبادات كالصلاة والصوم والصيام والزكاة والحج. فيتوقف وجود الحكم على تحقق شروطه الدالة عليه وعلى انتفاء موانعه المانعة منه. هذا بعض ما تيسر ذكره في حول هذا البيت، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. أقول تلخيصا لهذا الدرس أن الأحكام الشرعية سواء أحكام تتعلق بالعبادات أو المعاملات، وهذه الأحكام إما أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، فلا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها إلا بتحقق شروطها وإلا بانتفاء موانعها. ولابد من اجتماع الأمرين، من تحقق الشرط وانتفاء المانع. بهذا يتنزل الحكم الشرعي، سواء حكما تخييريا أو حكما وضعيا. والأحكام التي يخير بها العبد هي الأحكام أو أحكام التخيير أو أحكام التكليفية خمسة كما ذكرنا، أو الأحكام الوضعية كالشرط والمانع، فهي أمارات جعلها الله جل مرتبطة بالحكم الشرعي. فغالبا أحكام الشرط والمانع يكون مرتبطة بحكم شرعي بالصلاة ووجوبها والحج وجوب ونحو ذلك، أو حكم نص عليه الشارع تخييرا أو استحبابا أو كراءة أو إيجابا أو تحريما أو نحو ذلك من الأحكام. ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. وموعدنا بإذن الله عز وجل بإذن الله تعالى في الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى في الساعة التاسعة والنصف. موعد درسنا فقط يوم الأربعاء الساعة 11:00 والجمعة الساعة 9:30. وإذا لم يقال جدول فإنه خطأ عن الجدول المتفق عليه مع الشيخ أبي حفص والإخوة المشرفونها هنا، أن موعدنا يومين فقط، هما يومي الأربعاء والجمعة. الأربعاء من الساعة 11:00 والجمعة من الساعة 9:30 بإذن الله عز وجل. واللقاء كذلك يوم الجمعة مفتوح بإذن الله تعالى، يمتد أكثر من اللقاء الأربع. وأنا لو أريد أن أطيل عليكم ومعذرة، يعني كنت اليوم متعبا بعض الشيء، لكن لأنه كان عندي 3 دروس متوالية أو 4 دروس، درس بعد العصر والمغرب وبعد العشاء درسين. يعني بعض من الأخوان في الغرفة حضر درسين معنا بعد العشاء، فالله المستعان. طيب السؤال يقول: مال المرأة يجب في مالها الخاص، يجب في مالها الزكاة الواجبة على المرأة، لذلك تجب مالها لا تجب على زوجها، فإذا دفعها زوجها أو وليها أجزأ عنها، لكنه لا يطالب بذلك عينا. أما إذا لم تجد مالا عندها واضطرت لبيع ذلك، فنقول أنها لابد أن تؤدي الزكاة سواء ببيع بعض أو نحو ذلك، لكن بشرط أن يكون الذهب الذي في أيديها يبلغ النصاب على سبيل أقوال العلم. بشرط الذهب في حلي المرأة أن يبلغ النصاب الشرعي، والله تعالى أعلم. وأحسن الله جل إليكم جميعا وبارك الله عز وجل فيكم وجزاكم الله عز وجل خيرا جميعا واحدا واحدا. الله يبارك فيك أخانا طارق والجميع. هل ممكن لزكاة المال أن تدفع في عام كلك أجزاء وتنظيم معين محدد لو في خارج؟ نعم يجوز ذلك بإذن الله تعالى، لكن تخرج على النصوص المنصوص عليها وتخرج زكاة المال مالا على الصحيح. لا تخرج زكاة المال مالا. وفيكم بارك الرحمن. الله المستعان. يسر الله جل أمركم وأعانكم الله عز وجل. نعم النية بلا شك شرط في أي عمل، وقد مر بنا ذلك بالتفصيل في الدرس أظن الرابع في تحت قول الشيخ، ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكذلك لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وغير ذلك. نعم كل عمل يفتقر إلى نية، كل عمل يفتقر إلى نية، لكن ليس في جميع الأعمال. هناك أعمال يعني قلنا أختنا عائشة أن قد توسعنا الكلام في ذلك، هناك أعمال لا تفتقر إلى نيات، يعني حتى يثاب عليه إنسان يحتاج إلى نية. لكن يعني رجل مثلا امرأة غسلت ملابس زوجها وفيها أثر للنجاسة، عرفتي؟ فهذا العمل يحتاج إلى نية. نعم نعم عندك أجب فضل عز وجل، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام وهو ينوي أن يقوم ويصلي من الليل فحبسته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله المستعان. وجزاكم الله عز وجل خيرا وأحسن الله عليكم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.